أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه استدل له بالصحيحة والآية لإثبات حرمة انكشاف المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة، وكان الكلام فعلا في الدليل الأول وهو صحيحة حفص بن البختري، واتضح لدينا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه خالف المشهورة في هذه الصحيحة، حيث إن المشهور يذهبون إلى أن الصحيحة تدل على الكراهة، وبعبارة أخرى في هذه الصحيحة يوجد أنظار ثلاثة. النظر الأول أنها تدل على الحرمة، وهذا ما يظهر من الشيخ الطائفة تمسكا بلا ينبغي، حيث إن ينبغي تدل على الجواز فلا ينبغي تدل على عدم الجواز. هذا النظر الأول. النظر الثاني ما عليه مشهور الفقهاء، أن صيغة لا ينبغي وإن كانت تستعمل في موارد الحرمة، إلا أنه بقرينة التعليل نحملها على الكراهة. وهؤلاء المشهور ومنهم السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، انطلاقا من عموم العلة عمموا الفتوى فقالوا لا يختص كراهة الانكشاف أمام اليهودية والنصرانية، بل يشمل مطلق الكافرة بقرينة ماذا؟ عموم التعليل. بل تعدوا من خلال التعليل إلى المسلمة أيضا إذا كانت ممن تنقل الأوصاف لزوجها. فمن هذه الجهة عمموا، ولكنهم من جهة أخرى خصصوا، فقالوا بعدم الجواز الانكشاف أمام اليهودية والنصرانية يختص بصورة كونها متزوجة. ما إذا لم تكن متزوجة فكيف تنقل إلى زوجها؟ سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا النظري أو النظر الثاني أن هذه الصحيحة تدل على الكراهة، وأن العلة المذكورة فيها كما تقتضي التعميم تقتضي التخصيص، بل أكثر من ذلك، البعض خصص المسألة بما إذا كانت المرأة جميلة دون ما كان ما لو كانت قبيحة، لعدم وجود مقتضي النقل حينئذ. فيجوز عليكم السلام للمرأة القبيحة أن تنكشف أمام اليهودية والنصرانية. وقد اشتبه الشهيد المطهري رحمة الله عليه في كتابه عن الحجاب حينما نقل صحيحة البخت حفص بن البختري بإضافة كلمة وأخيها، يعني إلى زوجها ونتصف لزوجها وأخيها، هذا في الروايات غير موجود، يعني ما أنه والله فد نسخة ذكرت الأخ، ما موجود أصلا. والظاهر أن في مثل هذه الكتب ينقل الشهيد المطهري بماذا؟ بالمضمون والمفهوم، ربما يريد ماذا أنه لا يوجد خصوصية للزوج. كيفما كان، إذن النظر الأول شنو صار؟ الشيخ الطوسي حمل الرواية على الحرمة. النظر الثاني، نظر المشهور ومنهم السيد الحكيم، حملوا الرواية على الكراهة وقالوا هذه العلة تعمم على غير اليهودية والنصرانية، بل على المسلمة التي تنقل لزوجها وماذا، ولكنها تخصص من جهة أخرى أنه مختص باليهودية والنصرانية التي عندها زوج. إذا كان من شأنها عدم المبالاة، الآن سوف يأتي البحث، فقط دعنا ننقل النظريات.
بس التخصيص مولانا شو داعي مع يعني بغض النظر عن كون الشهيد المطهري قد اشتبه في
الإضافة. أي هو هذا، سوف يأتي بعد قليل. النظر الثالث، نظر السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو أن هذه الصحيحة ليست في مقام بيان حكم مولوي، بل هي إرشاد إلى مطلب أخلاقي، هو أنه لا ينبغي للمرأة المؤمنة المسلمة أن تكون في معرض كشف أوصافها للغير. هذا ما أفاده السيد الخوي. تحقيق الحال في هذه المسألة أو في هذه الصحيحة يقتضي الكلام في نقاط. النقطة الأولى في حد دلالة صيغة لا ينبغي. هذه الصيغة إثباتا ونفيا ليست بحسب مادتها موضوعة للطلب أبدا، وإنما بحسب المادة وهو الانبغاء وعدم الانبغاء ترتبط باللياقة وعدمها. لا ينبغي لك أن تفعل، أي لا يليق بك أن تفعل. وينبغي للملك أن يخص أتباعه، أي يليق به. فهذه الكلمة بحسب مدلولها الوضعي اللغوي ليست موضوعة للوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة. نعم تستعمل في مورد هذه الأمور، لأن الواجب والمستحب ينبغي للمؤمن أن يفعله ويليق به أن يفعله، والمحرم والمكروه لا يليق به. وفرق كبير بين انطباق مدلول الكلمة على هذه الأحكام التكليفية وبين استعمال الكلمة في هذه الأحكام التكليفية، فرق كبير. التفتنا؟ يعني هذا نظير وما كنا معذبين، يعني لا يليق بنا، لا ينبغي يعني لا يليق، ينبغي يعني يليق. فهذه قد تكون موردها حكم تكليفي وقد يكون موردها غير حكم تكليفي. إذن هذه المقدمة أو النقطة الأولى صار واضحة، أن كلمة ينبغي ولا ينبغي بحسب مدلولها الوضعي واللغوي ليست موضوعة للحكم التكليفي، لا تدل على الطلب وضعا. نعم تستعمل هذه الكلمة في مورد الطلب، وبينا أنه فرق بين استعمال كلمة في مورد شيء وبين استعمالها في هذا الشيء. واضح الكلام؟ النقطة الثانية أنه بناء على ذلك فليس لأحد من الفقهاء أن يستعين بذات هذه المادة في الصحيحة ليثبت حكما تكليفيا، بل لا بد له من قرينة، بدونها لا يمكن أن نثبت إلا أن انكشاف المؤمنة أمام اليهودية والنصرانية من الأمور غير اللائقة بالمؤمن. أما التعليل هذا التعليل وهو قوله عليه السلام فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن، خلافا لما يظهر من المشهور لا وجه للتخصيص بالزوج، كي يقال مقتضى التعليل اختصاص الحرمة أو الكراهة أو عدم اللياقة فيما لو كانت اليهودية والنصرانية ماذا؟ متزوجة. ضرورة أن مناسبات الحكم والموضوع في المقام لا تجعل للزوج خصوصية. فلو كنا يصفن ذلك لوالدهن أو لإخوانهن فالمناط واحد. هذا من هذه الجهة. ومن جهة أخرى التعميم على المسلمة التي لا تبالي وتكون في معرض الوصف أيضا محل إشكال. لأن إلغاء خصوصية عدم الإسلام في هذه الصحيحة ليس بهذه المثابة من الوضوح. أن يطلع غير المسلم على صفة المسلمة لا ينبغي ولا يليق، لا يلازمه أن يكون اطلاع المسلم على ذلك مما لا ينبغي ولا يليق. فإلغاء خصوصية الكفر ليست بهذه المثابة من الوضوح. فحينئذ يبقى الدليل العام محكما. دليل العام ما هو؟ أن التكشف بين المثلين ماذا؟ جائز. فإخراج شيء بحاجة إلى مخصص، والمفروض أن المخصص هذه الصحيحة وهي مجملة، فنقتصر على الإخراج بحسب القدر المتيقن. والقدر المتيقن أن يكون كافرا، يعني المحكي له صفات المسلمة القدر المتيقن من هذه الصحيحة أن يكون كافرا.
ليس
منطقيا خصوص اليهود. لا لا، هذا بحث آخر. أنا نبحث من جهة التعميم على المسلم وعدمه. وبعبارة فنية عندنا عام، وهو الأدلة الدالة على جواز التكشف والنظر بين المتماثلين باستثناء العورة. ورد مخصص منفصل مجمل من ناحية التعليل. ترددنا في إلغاء خصوصية الكفر وعدم إلغائها، فيكون المخصص المنفصل دائرا بين الأقل والأكثر. الأقل خصوص الكافر، الأكثر مطلق من يوصف له، فيدور بين الأقل والأكثر. في المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر يكون التمسك بالعام ماذا؟ محكما عند المشهور، ولا يجري يسري إجمال المخصص إلى ماذا؟ إلى العام. يعني نظير لو قال أكرم كل عالم، ثم جاء مخصص قال لا تكرم الفصاق من العلماء، ودار أمر الفسق بين مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب، التفتنا، بمقدار القدر المتيقن وهو مرتكب الكبيرة نخرج عن تحت هذا العموم، لكن باعتبار أن المخصص المنفصل لا يسقط أصل الظهور في العام، أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور، وإنما تصادم ماذا؟ تصادم حجية الظهور، أليس كذلك؟ الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة هو في هذا الأمر، أنه في المتصلة لا ينعقد للعام ظهور إلا على وفق القرينة، في المنفصلة ينعقد ظهور. لكن إذا كان المخصص المنفصل مبين فيمنع من حجية العام في ظهوره الثابت له، أما إذا كان مجملا فلا يمنع من حجية العام في ظهوره الثابت له. فحينئذ في القدر المتيقن فقط نخرج عن العموم وهو الكافر، أما المسلم فيبقى التمسك بالعام ماذا؟ محكما. فيجوز للمرأة المسلمة أن تتكشف أمام المسلمة وإن كانت هذه المسلمة ممن تنقل الأوصاف لزوجها. واضح هذا الكلام؟ هذه النقطة كم؟ الثانية.
شيخنا، ممكن أن يقال أن الرواية أو كلام الإمام عليه السلام لم يكن في صدد بيان حكم الرجل المؤمن، وإنما يعني موردها هو بيان حكم الكشف أو النقل للرجل الكافر، هذا من جهة. من جهة تانية، إذا نحن بنفهم أن المدار هو على نقل لمطلق الأجنبي ليس بخصوص الرجل سواء كان مسلما أو كان كافرا، كونه أجنبيا ما في داعي يعني حتى
لا. شوف، أولا يعني بالنسبة لسؤالك الأول، الكلام بالتمسك بعموم العلة، يعني هذا الإشكال على من تمسك بعموم العلة. نقول موضوع هذه العلة هو الكافر، زوج اليهودية والنصرانية، موضوع العلة هو هذا. أن نعمم على الزوج الذي يكون مسلما محل إشكال، فالتعميم بالنسبة إليه في هذه الرواية مجمل.
وحدة المناط ليش ما فينا؟
وحدة المناط كون الأجنبي هكذا، يعني شوف الرواية ماذا قالت. الرواية تقول لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تنكشف أمام اليهودية والنصرانية. طيب، فجاء سائل وسأل مقدرا لماذا؟ قال لأن اليهودية والنصرانية تنقل أوصاف هذه المرأة لزوجها الكافر. ألم نحتمل، هو مبنى الإشكال كان هنا، ألم نحتمل أن الكفر له خصوصية؟ وإلا خصوصا أن هذه المسألة محل ابتلاء. يعني الآن حتى الشيخ عبر بعبارة المرأة التي لا تبالي، يعني حتى المرأة المؤمنة المتدينة الورعة في كثير من الأحيان تتكلم أمام زوجها، والله أريد أن أشتري شيء لأنه مثلا فلان اشترط شيء وكان مثلا. هل كلام الذي يحصل كثيرا بين الزوج والزوجة من دون قصد إلى الكشف يحصل؟ فالاحتراز عنه يكون في غاية الصعوبة. مع هذه الأمور نشك في انطباق هذه العلة على ماذا؟ على المسلم وعلى المؤمن. احتمال الاختصاص بالكافر في غاية القوة لا أقل من الشك، فقلنا حينئذ ماذا؟ يكون التمسك بالعام هو المحكم. هذا ما يرتبط بهذه النقطة. النقطة الثالثة في أنه هل نخصص الحكم باليهودية والنصرانية أم نعمم على مطلق الكافر؟ الصحيح بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وبمقتضى ما نفهمه من تعامل الشريعة مع أصناف الكفار يقتضي أن نقول بالتعميم، فإن اليهودي والنصراني أقرب إلينا من سائر أنواع الكفار، فإذا كان هذا الحكم بالمنع عن التكشف مختصا باليهودية والنصرانية يصبح البوذي والملحد وما شابه ذلك أحسن حالا من أهل الكتاب، والحال أن روح الشريعة ليست كذلك، ما نفهمه من الشريعة ليست كذلك، وإنما هذا الذكر ربما لأنه في زمن الشرع كان الأكثر ابتلاء ماذا؟ باليهود والنصارى. فإذا الصحيح أن نقول أنه من هذه الناحية نعمم الحكم، أي حكم سواء كان هو الحرمة الآن لأنه هذا بعد ما انتهينا منه، سواء كان هذا الحرمة أو الكراهة أو الحكم الأخلاقي، هذا الحكم الذي يستفاد من الرواية لا يختص باليهودية والنصرانية. النقطة الرابعة النقطة الرابعة في أنه هل يختص هذا الحكم بالكافرة التي لها زوج أو يشمل كل كافرة تنقل لأجنبي كافر؟ الرواية هكذا لأزواجهن. لا، ما هو مبني على رأي المشهور أنه لا يجوز الزواج
كتابي.
نعم، فلا يجوز الزواج، وهذه الظاهر عرفا منها هكذا لزوجها، يعني زوجها اللي من صنخها. نعم، كيف؟
ممكن يكون ببداية في ذلك الوقت كان ممكن مع الاختلاط في البعض من العمية أسلم.
لا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فصل، يعني عندما جاءته تلك المرأة التي آمنت به زوجة العاص التفتنا لم يرجعها إلى زوجها.
ولكن هذا فيما لو المسلمة يعني الامرأة أسلمت كان يفصل عن الزوج، ولكن العكس لا، لا تكون المسلمة تحت كافر، أما المسلم
أي، ولكن الحكم المشهور، فتوى المشهور أن المسلم لا يجوز أن يتزوج من الكافرة، الرأي المشهور هكذا أنه كان موجودا، هذا فرض نادر يعني لا نحمل عليه الرواية. يعني عندما تقول هكذا لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن، حينئذ أصلا إذا عممناها على المسلم ينبغي أصلا نلغي كل خصوصية اليهودية والنصرانية أيضا لا. النقطة كم؟ خامسة شو كنا عم نحكي نسينا أي بالكافرة التي لها زوج. ذكرنا أنه يظهر من بعضهم الاختصاص للتعبير في العلة لأزواجهن، لكن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن المناط هو النقل للأجنبي الكافر، وهذا لا يفرق فيه، يعني لا يفهم منه عرفا وجود خصوصية للزوج الكافر، بل إذا كانت هذه اليهودية والنصرانية مما تنقل لوالدها أو لإخوانها أو لأجنبي كافر فالمناط فيهما واحد، فيقتضي نعم يقتضي التعامل لكونه أجنبي مع الكفر، لأن لم نلغي خصوصية الكفر. نعم، لو ألغينا خصوصية الكفر نكون لمطلق الأجنبي، يعني الرواية عم تحدد في الكافر، فنأتي المسلم فليكن يعلم بخصوصية هذه المرأة، لكن هذا الرجل باعتبار أنه مؤمن هناك إيمان يحجزه ولو في الجملة.
يعني أدلة أخرى غير هذه الرواية تقول
ما عندنا
لا المسلم
لا. الآن لو فرضنا عندنا حينئذ لابد أن نعمم من تلك الرواية لا من هذه الرواية، يعني الآن كلامنا في أي شيء كلامنا في خصوص هذا الدليل، لو كنا نحن وهذا الدليل هل يمكن أن نعمم أم لا؟ هذا محل البحث.
كما لم نعمم من الكافر إلى المسلم فاليوم المواقع أيضا نفس الشيء
تمسك
في العلة
والقدر المتيقن. إيه هذا إذا كان ما هو شوف ما يعني سالان قد واحد يأتي يسمع هذا الكلام يقول في ذهنه والله الآن صار تحكم أنه مرة نعمم ومرة نخصص. خليك التفت معي جيدا، الرواية ذكرت حكما مهما كان هذا الحكم لا ينبغي، هذا الحكم له موضوع، موضوعه اليهودية والنصرانية صح؟ طيب. عندنا قاعدة تقول ظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان الدليل ماذا؟ أن يكون له موضوعية، إخراجه عن الموضوعية بحاجة إلى ماذا؟ إلى دليل. تمام؟ فإذا هذا الموضوع نحافظ عليه، ثم بعد ذلك جاء تعليل، هذا التعليل وهو النقل إلى الأزواج أيضا هذه العلة لها موضوع وهو زوج الكافرة شاكرة، وفرغنا عن كون زوج الكافرة كافر وحتى مع قطع النظر عن الحكم هذا هو الظاهر، فإذا العلة أيضا لها موضوع، فنأتي ونخرج عن موضوع العلية بحاجة إلى قرينة أيضا سواء قرينة لفظية أو مناسبات الحكم والموضوع. في الزوج لو حافظنا على خصوصية الكفر تبقى عندنا، يعني في عندنا خصوصيتان، خصوصية الكفر وخصوصية الزوجية، التفتنا؟ فمن الناحية العرفية يمكن التفريق بين خصوصية الكفر وخصوصية الزوجية، يعني عرفان لا نرى هناك مناط لخصوصية الزوجية، بينما نقول لا نرى مناط لخصوصية الكفر، بينهما بون شاسع من الناحية الفهم العرفي لمناسبات الحكم والموضوع. أن هذا من ملة غير ملتك. لأجل ذلك لا يريد أن هناك حق للمرأة المسلمة، اتفقنا؟ ولذا مثلا في كثير من الأحيان جاز للمسلم أن ينظر حتى إلى المسلمة ولو كان أجنبيا، كما في مثل الزواج، اتفقنا؟ بينما خصوصية الكفر أن نلغي هذه الخصوصية هذا غير واضح، لذا اقتصرنا على القدر المتيقن. أما من ناحية إلغاء خصوصية الزوجية ليس مثل خصوصية الكفر، بين المطلبين بون شاسع. خصوصية الزوجية في مسألة معرفة الكافر بالأوصاف لا تفترق عن يكون الأخ هو الذي عرف بالأوصاف، أو الأب هو الذي عرف بالأوصاف، أو ابن الجيران الكافر هو الذي يعرف بالأوصاف، يعني بحسب الفهم العرفي بينهما فارق. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. تتمة البحث تأتي إن شاء الله.
أو البوي فريند. فإنهن ولأنهن ما كفرهن.
نعم.
لا يوجد فرق بين التعبير فإنهن يصفن ذلك.
بل الرواية فإنهن.
وبين لأنهن.
لا كلاهما كلاهما
إيه؟
كلاهما يظهر عرفا أنه في مقام التعليل، أي ظاهر عرفا. هذه يعني سببية، فالسببية يعني لا يفعلن كذا ذلك بسبب أنهن، فالسببية. أي
جانب آخر بالنسبة للكشف والانكشاف، أليس الفرق بينهما كالفرق بين المصدر واسم المصدر؟ والرواية تقول أن تنكشف وليس أن تكشف.
صحيح، من ناحية اللغة ومن ناحية الصرف في فرق بين أن نقول لا تكشفي ولا تنكشفي. على كل تقدير المخاطب هي هذه المرأة، التفتنا؟ فمن هذه الناحية لا يوجد فرق، أن هناك حكم موجه إلى هذه المرأة، لا تنكشفي ولا تكشفي، من هذه الناحية ما في فرق.
أين الفرق؟
الفرق أنه الفرق في المعنى المصدري واسم المصدر، يعني من هذه الناحية المصدر واسم المصدر معناهما واحد.
رأية الحاصلة من الفعل.
أي فماذا يؤثر في الحكم الشرعي من هذه الناحية؟ أصلا ما في أثر. هناك تكليف لهذه المرأة أو حكم أخلاقي على أي تقدير بهذه المرأة أن لا تظهر أمامها، لا تكشف أو لا تنكشف، كلاهما في لا يؤثر في ثبوت الحكم الشرعي.
كشف عام الكشف قد يكون في قبله تغطي المتشفى،
أي مثلا
يمكن ببيتها.
أي من هذه الناحية، من ناحية الحكم الشرعي لا فرق.
تارقا عن نروح على المسألة العرفية، نتمسك بالعرف، تارقا عن نتمسك بالقواعد والأصول العامة، وفي مسألة تانية.
لا لا مش طارقا، لا اصبر علينا. لا 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 حتى هذه قبل المسألة الثانية. في العلة تمسكنا بالعرف، بعد أن تمسكنا بالعرف في العلة صار عندنا حصة متيقنة وحصة مشكوكة. في الحصة المشكوكة جينا للقاعدة الأصولية أنه يجوز التمسك بالعام إذا كان المخصص
ليش بالمسلم أيضا لا تمسك بالعرف؟
إيه تمسكنا بالعرف.
لا العرف لا يرضى هلا أنا ما مرضى والله
مثلا. لا 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 نحن نتكلم فهم العرف من الألفاظ، لا أن العرف لا يفرق بين أنه أنا لا أرضى بمعرفة زوجتي، معرفة أوصاف زوجتي لمسيحي أو لمسلم، مش هذا الذي تمسكنا منه. نقول العرف يلغي الخصوصية للزوج، لا فرق بين الزوج وبين اتفقنا الخصوصية التي يريدها الشارع مش الذي أريدها أنا وأنت.
من هون بدخلنا أي. مسألة ثانية.
أي نعم.
فضل أن هذا حق للمسلمة بأن لا تنقل أوصافها لرجل الكافر مثلا.